أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العلي العظيم. الذرة الصغيرة التي لا ترى بالعين تتألف من قسمين أساسيين: القسم الأول قطب الذرة الذي يسمى النواة للذرة، القسم الثاني الجزء أو الأجزاء التي تدور حول تلك النواة بسرعة خيالية، والأساس في الذرة هي النواة. النواة تولد جاذبة ودافعة متناسبتين، فتبقى تلك الأجزاء تدور دورانا متعادلا ومتناسبا. والذرة بدون النواة، يعني تلك الأجزاء لو لم تكن هناك نواة لها، تنطلق بتلك السرعة الهائلة فتصطدم بأجزاء أخرى لذرة ثانية بجانبها، وتلك الأجزاء أيضا تخرج من مدارها المعتدل الصحيح وتنطلق بتلك السرعة وتصطدم بأجزاء أخرى، وهكذا يحدث انفجار عظيم جدا. الانفجار النووي يحدث هكذا، القنابل النووية توجب الفصل بين النواة وبين تلك الأجزاء، فالأجزاء تخرج من مدارها وتصطدم بأجزاء أخرى، ولذا القنابل النووية تولد حريقا بسبب أن هذه الأجزاء لها سرعة هائلة فتصطدم. هذا الاصطكاك يحدث حريقا كبيرا. فإذن الأساس في الذرة هي تلك النواة، ذلك القطب للذرة. هذا بالنسبة إلى الذرة الصغيرة، وهكذا بالنسبة إلى الكواكب العملاقة. المنظومة الشمسية لها قطب، قطب المنظومة الشمسية هي الشمس. الشمس تولد جاذبة ودافعة متناسبتين، فتبقى تلك الكواكب تدور دورانا معتدلا، دورانا سليما. أما إذا أخذنا الشمس من المنظومة الشمسية، فورا في لحظات بل ربما أقل من لحظات، المنظومة الشمسية تنهدم تماما، تتفتت تماما، لا يبقى من المنظومة الشمسية شيء، لأنها تخرج، الكواكب تخرج عن مدارها المعتدل. هذا المدار تصنعه الشمس لهذه الكواكب عبر الجاذبة والدافعة. وهكذا بالنسبة إلى الأكبر من المنظومة الشمسية، المجرة. المجرة تحتوي أحيانا على مئات من المنظومات الشمسية. المجرة هذه المنظومات الشمسية تدور حول قطب معين للمجرة كما يذكره علماء الفلك، وهذا مشهور عندهم، يعني حتى المجرة لها قطب. فإذا كل شيء في الكون بدءا من أصغر جزء اكتشفه البشر وهي الذرة، وانتهاء بأكبر شيء اكتشفه البشر وهي المجرة، كل شيء في الكون له قطب يحتاج إلى ذلك القطب ليدور مدار ذلك القطب. من دون ذلك القطب هذا الشيء يفنى، يذوب، ينفجر ويفجر. سؤال: ما هو قطب عالم الإمكان؟ عندما نقول العالم أو نقول عالم الإمكان، هذه الكلمة تعني كل ما سوى الله عز وجل. كلمة العالم وكلمة عالم الإمكان يعني كل ما سوى الله عز وجل. كل المخلوقات تسمى عالم الإمكان وتسمى العالم. هل يمكن أن الله عز وجل لا ينسى ولا يغفل عن الذرة الصغيرة ويجعل لها نواة ويجعل لها قطب؟ لأن الذرة لا يمكن أن تستمر في حياتها إلا بوجود ذلك القطب. لا ينسى حتى الذرة فيجعل لها قطب، وينسى هذه الأفلاك وهذه السماوات والأراضين وهذه الخلائق كلها ولا يجعل لها قطب؟ هل يمكن ذلك؟ الله عز وجل الذي لم ينسى الذرة كيف ينسى هذه الخلائق كلها ويتركها بدون قطب؟ لا شك أن للكواكب قطب، وهكذا للخلائق بمجموعها قطب معين. ما هو قطب عالم الإمكان، قطب الخلائق كلها؟ ما هو الشيء الذي بوجوده تبقى الخلائق وإذا انعدمت الخلائق؟ ما هو ذلك الشيء؟ الجواب: قطب عالم الإمكان الذي يدور حوله العالم بأجمعه، الذي يبقى العالم ببقائه ويفنى بفنائه، هو الحجة الذي هو أول شيء خلقه الله عز وجل. جابر بن عبد الله الأنصاري سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أول شيء خلقه الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نور نبيك يا جابر. الله عز وجل أول شيء خلقه خلق القطب، لأن الخلائق لا يمكن أن تبقى بدون قطب، فخلق القطب أولا ثم خلق بقية الأشياء. خلق الحجة أولا ثم خلق بقية الأشياء، لأن الحجة تشكل القطب في عالم الإمكان في كل الخلائق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو القطب لعالم الإمكان، ومن بعده أمير المؤمنين هو القطب لعالم الإمكان، وكل واحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام هو القطب لعالم الإمكان لكل المخلوقات. وفي عصرنا وفي زمننا نحن البشر مع جميع الحيوانات وجميع الجن والملائكة والسماوات والأراضين والجبال والكواكب والمنظومات الشمسية والمجرات والجمادات والنباتات، كل شيء في هذا الكون يوجد ويعيش ببركة وجود قطب عالم الإمكان في عصرنا، صاحب العصر والزمان الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. كما أن النواة إذا سلبت من الذرة لأقل من طرفة عين انهدمت الذرة وانفجرت الذرة، كما أن المنظومة الشمسية إذا سلبت الشمس منها لأقل من طرفة عين ذابت المنظومة الشمسية، انهدمت المنظومة الشمسية، انعدمت المنظومة الشمسية. كذلك الحجة، كذلك الإمام في كل عصر إذا فقد لأقل من طرفة عين من عالم الإمكان لم يبق في عالم الإمكان شيء، لا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بشر ولا حيوان، لا يبقى شيء، ينعدم الأشياء بأجمعها إذا فقد منها الحجة لأقل من طرفة عين. ولذا ورد لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، ورد أن بوجوده ثبتت الأرض والسماء، والأرض والسماء كمثال يعني ثبتت كل الأشياء، بوجوده تثبت الأشياء، وإذا انعدم ينعدم كل شيء. ولذا نحن نعتقد أن الإمام في زمن إمامته لا ينام كنومتنا، نحن ننام ونغفل، الفكر يتعطل في حالة النوم، العين لا تعمل، الأذن لا تسمع في حالة النوم، أما الإمام ليس هكذا. الإمام ينام وقلبه يعمل وفكره يعمل وعينه ترى وأذنه تسمع، لأن غفلة الحجة لحظة واحدة عن الكون معناه أن الكون يذوب ينعدم. فالبعض منا يتساءل إما بلسانه أو في قلبه، ما هو دور الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام في زمنه؟ ما هو دور الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام في زمنه؟ من عشرات الأدوار الهامة دور واحد من تلك الأدوار أنه كان الإمام العسكري قطبا لعالم الإمكان، وجود الكائنات كانت ببركة وجود الإمام العسكري في زمنه، ببركة وجود الإمام الهادي في زمنه. هذا دور واحد من عشرات أدوار الأئمة عليهم السلام، هذا هو الدور الأول. دور الإمام، وعندما نقول الإمام هذه الكلمة تشمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إماما، بل كان سيد الأئمة، وحسب تعبير أمير المؤمنين كان إمام الأئمة. الدور الأول للإمام هو الدور التكويني، هو قطب عالم الإمكان، عالم الإمكان يبقى ببقائه ويفنى بفنائه، هذا هو الدور الأول. الدور الثاني دور الإمام في عالم التشريع. الدور الأول في عالم التكوين، الدور الثاني في عالم التشريع. كثير منا يتصور أن الإمام هو في عالم التشريع ناقل للأحكام الشرعية، كما أن مرجع التقليد يأخذ الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية ويسلمها للناس بطريقة مبسطة. الكثير منا يتصور أن الإمام أيضا هكذا يأخذ الأحكام الشرعية من الملك أو الأئمة عليهم السلام، يأخذونها من رسول الله ويلقونها إلى الناس، يعني أصبح الإمام ناقلا للأحكام الشرعية في مجال التشريع. هذا التصور تصور خاطئ، الإمام ليس ناقلا للأحكام الشرعية في مجال التشريع، ليس ناقلا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ناقلا للأحكام الشرعية، وإنما النبي والإمام هو المشرع، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم، لا أن ينقل أشياء إلى البشر، هو يحلل ويحرم، هو يقول هذا حلال وهذا حرام. يعني عندما تحدث حادثة معينة، مسألة شرعية، يأتون إلى النبي أو يأتون إلى الإمام، النبي والإمام يرجع إلى قلبه كما كان في قلبه يقوله للناس، وهو الحكم الواقعي. النبي هو المشرع، الإمام هو المشرع. نعم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل قلبا مختلفا عن قلوبنا، قلب النبي كما ورد في الحديث وعاء والظرف لمشيئة الله عز وجل، ما شاءه الله عز وجل ينزل إلى قلب النبي والإمام ويصدر من القلب، باعتبار أن قلب النبي والإمام وعاء لمشيئة الله عز وجل، فلا يحلل إلا ما حلله الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله. أما أن نتصور أنه فقط وفقط ينقل الأحكام الشرعية عبر مثلا الملائكة، عبر اللوح المحفوظ، هذا تصور خاطئ. النبي هو يحلل، الله عز وجل جعل قلب النبي هكذا وعاء لمشيئته، جعل قلب الإمام وعاء لمشيئته، وترك الأمر إليهم. وهذا يؤيده ويدل عليه الأحاديث العديدة الكثيرة. في حديث مشهور: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن تأديبه، فلما أتدب، يعني تأدب بأدب الله، فلما أتدب فوض إليه، في حديث آخر: ثم فوض إليه أمر الدين والأمة. فوض إليه، أنا أفوض أمر شراء سيارة كمثال لفلان من الناس، لماذا؟ أقول له: أنت اذهب اشتري لي سيارة. لماذا؟ لأنني أعرف أنه لا يشتري إلا شيئا جيدا. الله عز وجل خلق قلب رسول الله وقلب الأئمة، قلوب الأئمة عليهم السلام، هكذا خلقها وعاء لمشيئته. عندما يكون قلب النبي وقلب الإمام وعاء لمشيئة الله، يعني النبي لا يحب إلا ما يحبه الله، النبي لا يبغض إلا ما يبغضه الله، فوض إليه الأمر: أنت شرع، أنت حلل، أنت حرم. ولا يحلل إلا ما حلله الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله. نقرأ في الصلوات في يوم الجمعة، في عصر يوم الجمعة: المفوض إليه دين الله، دين الله فوض إلى النبي وإلى الأئمة. وهناك أحاديث عديدة في زيارة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إحدى أصح زيارات الإمام، بل حسب تعبير الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، هذه الزيارة أصح زيارات الحسين عن طريق الرواية، هذا نص تعبير الشيخ الصدوق. في هذه الزيارة نقرأ، هذه الزيارة التي الشيخ الصدوق اعتبرها أصح زيارات الإمام، اعتبرها أصح زيارة الإمام، نقرأ مقطع من هذه الزيارة: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد، الذي يصدر من أحكام العباد هذا يأتي إليكم، ينزل على قلوبكم ويصدر من بيوتكم. وهناك روايات أخرى كثيرة أيضا. فالإمام والنبي لم يكن ناقلا للأحكام الشرعية، وإنما كان هو المحلل والمحرم، هو يحلل ما شاء ولا يحلل إلا ما شاءه الله، هو يحرم ما شاء ولا يشاء إلا ما شاءه الله عز وجل. وهذا المقام خاص بأهل البيت، لا يشركه، لا يشركهم في هذا المقام أحد من الناس، لا من السابقين ولا من اللاحقين. أن التشريع كان بأياديهم، كانوا هم المشرعين، كانوا هم المشرعين. هذا الدور الثاني. الدور الأول دور الإمام في عالم التكوين، كان قطب عالم الإمكان. الدور الثاني دوره في عالم التشريع، هو المشرع. الدور الثالث دور الإمام في عالم الأعمال، أعمال العباد. الله عز وجل لا يحتاج إلى أعمالنا. إذا شخص أنفق المليارات، إذا شخص أنفق الكرة الأرضية بأجمعها، إذا أنفق المنظومة الشمسية، هل الله عز وجل يحتاج إلى هذا الإنفاق؟ الله عز وجل يخلق مليارات من المنظومات الشمسية بأبسط إرادة، يعدم مليارات من المنظومات الشمسية بأبسط إرادة، الله لا يحتاج إلى أعمالنا. شخص يأتي ويصلي مليار ركعة، هل الله عز وجل يحتاج إلى صلواتنا؟ شخص إذا سجد مليار سنة، الله عز وجل يحتاج إلى سجدة هذا الشخص؟ أبدا. نحن نحتاج إلى أعمالنا، الله عز وجل لا يحتاج. الله عز وجل لا يقبل الأعمال، لا يحتاج إلى أي عمل، لا إلى الأعمال الحسنة، ولا يهمه الأعمال تهمه الأعمال السيئة، لا يؤثر في شيء. الله غني، غني مطلق. الله عز وجل لا يقبل الأعمال، لأن الأعمال صغيرة عنده، أصلا لا شيء عنده. يعني لو فرضنا أن شخصا أنفق بالكرة الأرضية، هذا عند الله لا شيء، لا أقول صغير، أصلا لا شيء هذا. فالله عز وجل لا يقبل كل عمل، وإنما يقبل أعمال معينة ضمن شروط معينة. إذا الأعمال توفرت فيها هذه الشروط يقبلها، إذا هذه الشروط فقدت من العمل لا يقبل العمل مهما كان كبيرا عند الناس. من جملة الشروط قصد القربة في العمل. إذا شخص أنفق 100 فلس قربة إلى الله تعالى، الله عز وجل يقبل. إذا نفس هذا الشخص أنفق 100 مليار دينار بدون قصد القربة، الله لا يقبل. الله عز وجل 100 مليار أو 100 فلس عنده شيء واحد سواء. الله لا يقبل إلا العمل الذي يتوفر فيه قصد القربة. هذا من الشروط. من الشروط الإخلاص، وهناك شروط أخرى. إذا توفرت هذه الشروط كلها فهذا العمل يكون مقبولا عند الله عز وجل، وإلا فلا يقبل العمل مهما كان كبيرا عند الناس. ومن أهم الشروط لقبول الأعمال هي ولاية ولي الله، هي معرفة إمام زمنه. إذا شخص بنى وأسس 1 مليار مؤسسة لخدمة البشر، 1 مليار مؤسسة إنسانية، 1 مليار مؤسسة ثقافية، 1 مليار مؤسسة اقتصادية، جعل الدنيا جنة للناس، الله عز وجل يقبل عمله؟ أبدا. إذا توفرت هذه الشروط، نعم. إذا كان يوالي ولي الله، إذا كان يعرف إمام زمانه، حين ذاك هذا العمل يسوى عند الله، هذا العمل يكون مقبولا عند الله عز وجل، وإلا فالعمل لا يقبل إطلاقا. ليعمل ما شاء، ليصلي 1 مليار ركعة إن تمكن، الله عز وجل لا يقبل. الركعات لا تهم الله، لا تهم الله عز وجل، لا يحتاج إليها. فالعمل الذي يكون مع ولاية ولي الله في كل عصر، يكون مع معرفة إمام زمنه، هذا العمل يكون ثمينا عند الله عز وجل، وإلا لا قيمة لهذا العمل إطلاقا. أحد الشعراء له قصيدة مشهورة، يقول في هذه القصيدة: لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا، وود كل نبي مرسل وولي، وصام ما صام صواما بلا ضجر، وقام ما قام قواما بلا ملل، وحج ما حج من فرض ومن سنن، وطاف ما طاف حاف غير منتعل، يكسو اليتامى من الديباج كلهم، ويطعم الجائعين البر بالعسل، وعاش في الناس آلافا مؤلفة، عار من الذنب معصوما من الزلل، ما كان في الحشر عند الله منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين علي. هذه الكلمات ليست كلمات الشاعر، هذه كلمات رسول الله، هذه كلمات الأئمة عليهم السلام. الشاعر جاء وصاغ هذه الكلمات بصياغة شعرية، وإلا هذا المعنى موجود في كلمات رسول الله. في العشرات من الأحاديث ورد هذا المعنى، أن العمل لا يقبل مهما كان كثيرا عند الناس إلا بولاية أهل البيت. أنا أذكر لكم بعض الأحاديث في هذا المجال. هناك أحاديث كثيرة بالعشرات بدون أي مبالغة. من جملة تلك الأحاديث حديث صحيح قطعا عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهم الصلاة والسلام، قال عليه السلام: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه، الذي يأتي بعبادة معينة ويجهد فيها نفسه، ولا إمام له من الله، له إمام ولكن إمامه ليس من الله، يعمل يعبد ولكن لا إمام له من الله، فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير. هل الله عز وجل يحب أعماله؟ يحب عباداته؟ لا. يؤجره على عبادتك؟ كلا، بل على العكس من ذلك، الله عز وجل يبغض هذه العبادة. هو يصلي ولكن الله عز وجل يبغض هذه الصلاة. والله شانئ لأعماله، إلى أن يقول عليه السلام: وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، حديث مشهور يرويه الشيعة وغير الشيعة: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. في بعض الأحاديث ميتة الجاهلية، ميتة كفر. الذي يموت كافرا يقبل منها أعماله؟ الذي يعبد الله يصلي ويصوم ولا يقبل نبوة رسول الله يقبل منه عمله؟ أبدا. لأن أشركت ليحبطن عملك. الشرك يوجب حبط الأعمال. ليعمل ما شاء، ليبني مؤسسات خيرية، إذا لا يقبل رسول الله، لا يقبل نبوة رسول الله، هذا أعماله كلها هباء منثور. وهكذا بالنسبة إلى الذي لا يقبل إمام زمنه، لا يعرف إمام زمنه: وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. واعلم يا محمد، الراوي لهذا الحديث هو محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه، من أجل أجلاء الرواة. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا، ليسجد وتكبر، لا لم يطع الله عز وجل في آدم. الله عز وجل قال له أسجد لآدم، لم يسجد لآدم. لو سجد لله عز وجل بعد هذه المعصية، لأنه لم يقبل ولي الله في ذلك الزمن وهو آدم، لو سجد إبليس، والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا، سجد سجدة واحدة في كل عمر الدنيا، ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم. الله عز وجل يقول: أنا أريد العبادة عبر هذا الطريق، كما أمره الله عز وجل أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم، النبي يقول هذا هو الإمام، أنت تقول أنا لا أقبل هذا الإمام وأطيع الله، أصلي أصوم أحج، لا قيمة لهذا الحج، لا قيمة للصيام. وكذلك هذه الأمة، نعم، إلى أن يقول: فلن يقبل الله لهم عملا، ولن يرفع لهم، لن لنفي الأبد، ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. في حديث آخر، حديث لطيف، يقول عليه السلام: لو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، يعني بين الركن والمقام، ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. حديث آخر، هذا الحديث أيضا لطيف جدا: إن من صلى وزكى وحج واعتمر وفعل كله بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك، لم يصلي ولم يصن، هو صلى، أما الإمام يقول هذا يعتبر لا يصلي، هذه الصلوات لا تعتبر لها قيمة، لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهر ولم يحرم لله، وأحرم، هو قال قربة إلى الله تعالى أحرم، ولكن هذا الإحرام ليس لله، ولم يحرم لله، وليس له صلاة، وإن ركع وإن سجد، ولا له زكاة ولا حج. الذي لا يقبل ولاية ولي الله، الله يحتاج إلى عبادته؟ الله لا يحتاج إلى عبادتنا. عين طريقا معين، قال: أسلكوا هذا الطريق واعبدوني. في زمن النبي عيسى: أسلكوا طريق عيسى. إذا أنت في زمن عيسى سلكت طريقا ثانيا، قلت أنا أصلي لله ولا أقبل نبوة عيسى، لا قيمة لأعمالك، فلسا واحدا لا يسوى. وهكذا بالنسبة إلى كل عاصر، الاعتراف بإمام زمنك، معرفة إمام زمنك، ولاية ولي الله في عصرك، هذا من الشروط الأساسية لقبول الأعمال. بدون هذا الشرط لا يقبل لك عمل إطلاقا. هذا بالنسبة إلى الذي لا ولاية له. أما بالنسبة إلى الناصب والعياذ بالله فحدث ولا حرج. في حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول: الناصب لنا أهل البيت، يعني الذي يعادي أهل البيت، الناصب لنا أهل البيت، لا أهل البيت لا يبالي أصام وصلى أم زنى وسرق. ليصوم ليصلي، صومه يعتبر له زنا، صلاته تعتبر له سرق. المعادي لأهل البيت والعياذ بالله، هذا يعتبر من أشد أنواع الكفر، الناصب لأهل البيت بلا شك. أحد خلفاء بن العباس له أبيات شعرية، من جملة تلك الأبيات يبين هذا المعنى الذي ورد في هذه الرواية بالنسبة للناصبي. يقول في أبيات من الشعر، يقول: قسما بمكة والحطيم وزمزم والراقصات وسعيهن إلى منى، بغض الوصي علامة مكتوبة تبدو على جبهات أولاد الزنا، من لا يوالي في البرية حيدرا سيان عند الله صلى أم زنا. لا فرق، ليصلي أو ليزني لا فرق. وهذا ما يقوله خليفة عباسي، والفضل ما شهدت به الأعداء. هذا هو الدور الثالث من الأدوار الهامة للأئمة عليهم السلام. الدور الأول دوره في عالم التكوين، هو قطب عالم الإمكان. الدور الثاني دوره في عالم التشريع، هو المشرع. الدور الثالث دوره في عالم الأعمال، أعمال العباد. لا يقبل أي عمل بدون ولايته. ومن السلام تتمه، ربما نتطرق إليها في مجالس لاحقة. هنا أشير إلى نقطة مهمة مرتبطة بموضوع حديثنا أيضا. تعلمون كم موقعا يوجد على شبكة الإنترنت؟ عدد المواقع في شبكة الإنترنت كم هو؟ حسب إحصاء، هذا الإحصاء مشهور، نشر في الجرائد، نشر في المجلات، إحصاء مشهور أن عدد مواقع شبكة الإنترنت تجاوز 2 مليار موقع. هذا العدد ربما يبدو عددا مبالغا فيه، ولكن ربما حسبوا هؤلاء الذين أعطوا هذا الإحصاء، ربما حسبوا الصفحات الفرعية في المواقع أيضا. موقع واحد قد تكون له صفحات كثيرة فرعية، وكثير من الصفحات لها عنوان مستقل، بل ربما كل الصفحات لها عنوان مستقل. فحسبوا هذه العناوين فصارت هذا العدد الهائل. لا شك أن عدد المواقع الرئيسية هي مئات الملايين بلا شك. تعلمون من بين هذا العدد الهائل للمواقع في شبكة الإنترنت كم موقعا يوجد للشيعة؟ هناك شبكة متخصصة في مجال جمع المواقع الشيعية، جهود أموال تصرفها في مجال جمع المواقع الشيعية. هذه الشبكة حسب إحصاء هذه الشبكة التي تسعى وراء المواقع الشيعية بكل جهدها، حسب إحصاء هذه الشبكة عدد مواقع الشيعة في شبكة الإنترنت أقل من 2000 موقع. حقيقة مذهل هذا العدد، مذهل. من بين 2 مليار موقع فقط وفقط أقل من 2000 موقع للشيعة، يعني من بين كل 1,000,000 موقع، موقع واحد فقط للشيعة. ثم هل تعلمون عدد المواقع الخاصة بالإمام صاحب الأمر أرواح نافذة كم هي؟ المواقع الخاصة بالإمام من بين 2,000,000,000 موقع، حقيقة عدد مذهل، مذهل بمال الكلمة من معنى. الإمام صاحب الأمر قطب عالم الإمكان، يعني كل نعمة نتنعم بها من قبل الله عز وجل هي بسبب وببركة الإمام. قطب الكائنات، كم موقعا يوجد على شبكة الإنترنت خاصا بالإمام طبقا لإحصاء هذه الشبكة؟ كل المواقع التي هي خاصة بالإمام صاحب الأمر بقطب عالم الإمكان أقل من 30 موقعا، وبالتحديد 28 موقعا فقط وفقط. حقيقة عدد مذهل، لو الإنسان يصاب بالحمى عندما يسمع هذا العدد من حقه. هذا قطب عالم الإمكان فقط وفقط، 28 موقعا في الانترنت مع المواقع الضعيفة. لماذا هذه المظلومية الخارقة؟ كل نعمنا نحن البشر بل كل الكائنات تأتي لنا بواسطة الإمام، ببركة الإمام. والمواقع في الانترنت مثال، وهناك أمثلة أخرى. اذهبوا إلى الجرائد. الجرائد كم هي في العالم؟ ملايين، ربما مئات الآلاف، ربما لا أعرف. كم تتحدث الجرائد طيلة أيام السنة عن الإمام صاحب الأمر، عن قطب عالم الإمكان؟ كم تكتب؟ صفحة، صفحتين، أقل، سطر؟ أكثرها حتى السطر لا تكتب طيلة أيام السنة، كلمة واحدة لا تكتب عن الإمام. اذهبوا إلى الكتب، كم عنوان من الكتاب يوجد في العالم؟ في مكتبة واحدة يوجد 35 مليون عنوان كتاب. في مكتبة أخرى حسب إحصاء، لا أعلم دقة هذه الإحصاءات، يوجد 80 مليون، يوجد 80 مليون عنوان من الكتب في مكتبة واحدة. كم عنوان من الكتب يوجد في العالم؟ مليارات بلا شك، قطعا بالمليارات، الكتب المخطوطة والكتب المطبوعة. كم عنوان من هذه العناوين الكثيرة خاصة بالإمام صاحب الأمر؟ ربما أقل من 3000 على ما أتذكر حسب إحصاء. شخص أحصى وذهب وافتر في العالم، سعى في العالم ليجد عدد الكتب التي ألفت عن الإمام صاحب الأمر من بين مليارات، أقل من 3000. اذهبوا إلى الفضائيات، الفضائيات التي تتحدث عن كل باطل وحق، عن كل صغير وكبير، عن كل مفيد وضار. كم تتحدث عن الإمام صاحب الأمر؟ كم ساعة، كم دقيقة، كم ثانية تتحدث عن الإمام؟ أكثرها حتى الثانية لا تتحدث. هذا لماذا؟ هذه المظلومية من أين أتت؟ هذه المظلومية سببها 3 أشياء. أولا جهل الجهلة، مجموعة من الناس جهلة. ثانيا عداوة الأعداء، بعض الناس يعادي كل شيء يرتبط بعلي وفاطمة، والإمام صاحب الأمر قلبه قلب فاطمة الزهراء، روحه روح أمير المؤمنين، فيلزم أن يعادى. جهل الجهلة، وهم كثيرون مئات الملايين. عداوة الأعداء، وهم كثيرون. والثالث هو المرتبط بنا، تكاسل الأتباع. فلان من الناس له 1,000,000 تابع في العالم فقط، انظروا ماذا يصنعون له. رأيتم قبل ربما أشهر أو قبل أسابيع ماذا صنعوا له؟ شخص فقط وفقط 1,000,000 من الأتباع له، يعظمونه، يوصلونه إلى العرش. والإمام صاحب الأمر قطب عالم الإمكان، مئات الملايين من الأتباع، ولكن يبقى ذكره مجهولا بحيث مئات الملايين لم يسمعوا اسم الإمام أصلا. لا أقول لا يعرفون عن الإمام شيئا، لم يسمعوا اسم الإمام. لماذا؟ من تكاسلنا. لا علينا بالأعداء، الأعداء يعادون. لا علينا بالجهلة، الجهلة جهلة. نحن لماذا؟ هذه الأموال التي عندنا، الصحة، الأمن، كل النعم هي ببركة وجود الإمام. نحن لا نجعل للإمام شيئا قليلا. البعض أصلا لا يؤدي الحقوق الواجبة للإمام عليه، ذاك شيء، والآخرون الذين يؤدون وهم قليلون.
فقط وفقط الاكتفاء بالحق الواجب. أين سعينا؟ أين تعبنا في سبيل إعلاء كلمات كلمة الإمام، اسم الإمام؟ نحن الآن مقبلون على العشرة المهدوية المباركة. من الجيد أن نحيي عشرة أيام وعشرة ليالي للإمام صاحب الأمر في ذكرى مولد الإمام، من اليوم الحادي عشر إلى اليوم العشرين من شهر شعبان. العشرة المهدوية نخصص هذه العشرة للإمام، ونسعى في هذه الفترة كل واحد قدر جهده، قدر إمكانياته، قدر صحته، قدر طاقته، يسعى لإعلاء كلمة الإمام، يسعى لنشر فكر الإمام. الفكر المهدوي فكر متحضر، فكر حضاري جدا وجدا. لو هذا الفكر ينتشر العالم يدخل في دين الله أفواجا. ننشر هذا الفكر، الفكر المهدوي في هذه العشرة المباركة. الذي يتمكن يقيم مجلسا في كل العشرة يقيم، ولو مجلسا مختصرا. الذي يتمكن في حسينية، في مسجد، في ديوانية، في داره، يتمكن أن يقيم مجلسا احتفالا عشرة ليالي يقيم. الذي لا يتمكن يقيم خمس ليالي، لا يتمكن يقيم ليلة واحدة. الاستفادة من الإعلام، نحن للأسف الشديد لا نمتلك إعلاما عالميا ولا نمتلك إعلاما محليا، ولكن من الممكن أن نستفيد من الإعلام العالمي. طبعا الإعلام العالمي يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تخطيط، ربما سنة سنتين أو أكثر. أما الاستفادة من الإعلام المحلي هذا أمر سهل للغاية. الإنسان يوصل هذا الصوت إلى الجرائد والمجلات، هذا شيء سهل. عندما يموت قريب لنا نرسل إعلان في الجرائد أن المرحوم فلان توفي، والفاتحة تقام في الحسينية الكذائية وفي المسجد الكذائي. هذا الإعلان ندفع ثمن، إعلان مدفوع الثمن. لماذا للإمام صاحب الأمر لا ندفع إعلان مدفوع الثمن؟ المناسبات الدينية لماذا ننساها؟ في المناسبات الخاصة بنا عندما يموت قريب نحبه نرسل تعزية في الجريدة، لماذا لا نرسل تبريك في مولد الإمام صاحب الأمر في الجرائد؟ شيء سهل جدا سهل. يعني اليوم أنا إذا أريد أن أنشر يوم غد شيئا في الجريدة أتمكن. أنا لا أتمكن أن أنشر صفحة كاملة، أنشر 3 سنتيمترات في 3 سنتيمترات. أتمكن أو لا أتمكن؟ أتمكن. الاستفادة من الإعلام المحلي هذا شيء سهل، توجيه الإعلام المحلي سهل جدا. انظروا كم هو الفرق، مجلس يقام، جهود كثيرة، طابخ، إطعام، كل هذا الجهد يستفيد منه كم نفر؟ 1000، 2000، 3000، 4000 وينتهي كل شيء. ومجلس آخر لا يحضر فيه إلا 50 شخصا، لا يحضر فيه إلا 100 شخص، الجهود قليلة في ذلك المجلس، ولكن هذا المجلس لا ينقل، المجلس الأول لا ينقل إلى الصحافة، لا ينقل إلى الإعلام المحلي، وذلك المجلس ينقل، ذاك تأثيره أكثر من هذا. مع أن الجهود كانت أقل، ولكن يعرفون كيف يوصلون صوتهم، سواء الصوت السياسي في المجال السياسي أو الصوت الاقتصادي أو أي شيء، يوصلون صوتهم إلى أكبر عدد ممكن من الناس. نحن نجهد أنفسنا، ولكن لا نعرف كيف نوصل هذا الصوت إلى أكبر عدد ممكن. لماذا هذا الصوت يكون خاصا بهذه الحسينية وبذلك المسجد وتلك الديوانية؟ لماذا هذا الصوت لا ننقله؟ كيف ينقلون أولئك أصواتهم الصحيحة والباطلة؟ أصوات شاذة أصلا، المجتمع يرفض تلك الأصوات، ينقلونها إلى الناس. حاولوا، تمكنوا أن يسيطروا على، يعني يوجهوا هذه الجريدة أو تلك الجريدة، أو ربما يوجهوا كل الجرائد الخمس في البلد، يوجهونها توجيها، أنت انشر هذا بعنوان خبر. لماذا نحن لا نوجه؟ لا يمكن؟ يمكن وسهل، من الأمور السهلة جدا. هذا شيء آخر أيضا، الاستفادة من الإعلام المحلي هذا من أبسط الأمور الممكنة في بلد مثل الكويت. أيضا من الإعلام الصامت الإنسان يستفيد، هناك إعلام صامت، النشرات الضوئية التي تنبئ عن وجود فرح لهؤلاء. إذا انتشرت هذه النشرات الضوئية في مناسبة مولد الإمام في البيوت، في الحسينيات، يعني في واجهة الحسينيات، في واجهة الدواوين، الناس يعرفون أن هناك فرحة كبيرة تشمل آلاف من المجتمع. هذا هو بحد ذاته الإعلام، إعلام صامت. وهناك طرق أخرى للإعلام الصامت. الذي لا يتمكن، لا يتمكن لا من إقامة مجلس، لا يتمكن من إرسال إعلان أو توجيه جريدة، لا يتمكن من جعل نشرة ضوئية على باب داره، ولكن أقل ما يتمكن منه الإنسان الكلام. يتكلم الإنسان، يوجه أخاه أن يقيم مجلسه، يوجه صديقه، يوجه صاحب جريدة، لا يؤثر التوجيه لا بأس. مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة عشرة، اللسان يتحرك بسهولة، لا يحتاج إلى جهد، الإنسان يقول كلمته، يبين. طبعا لكل شيء طريق معين، ادعوا على سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة. الإنسان يوجه أصحاب الجرائد أن ينشروا الأخبار المختصة بقضية الإمام صاحب الأمر الرحمة، هذا شيء ممكن. الإنسان يوجه باللسان، ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون، ماذا تعملون. هذه العشرة المهدوية أمامنا، وننظر ماذا نعمل في هذه العشرة المهدوية. نؤدي شيئا من حق الإمام إليه، شيئا يسيرا. لو عملنا الليل نهار لا نتمكن أن نؤدي حق الإمام إليه، ولكن لنؤدي شيئا يسيرا.
حجتك وخليفتك على خلقك، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.